أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا بأس بالتأكيد على مطلب تقدم أمس، بس من باب التأكيد تأكيد عليه. حاصل هذا المطلب يتعلق بمسألة 1693، ويحرم الطين على اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصاء من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء. تأكيدا عما سبق التفتول، هذا المطلب مهم. قلنا بأن المراد من هذه العبارة بأن الطين محرم، والمراد من الطين هنا هو عبارة عن الماء أو التراب المخلوط بالماء، هذا الذي يكون طينا. فكل ما كان طينا، تراب مخلوط بالماء، فهو محرم. على الطين الذي يؤخذ من تربة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، فإن الطين المأخوذ منه إذا كان بقدر لا يتجاوز الحمصة وكان بقصد الاستشفاء، فحينئذ هذا مستثنى من حرمة أكل الطين. وقلنا بأن الاستثناء ناظر إلى الطين، يعني الماء المخلوط، التراب المخلوط بالماء. فعندنا تربة أبي عبد الله الحسين إذا خلطت بالماء يشملها هذا الاستثناء. ثم أشرنا إلى مطلب آخر غير مربوط بعبارة الكتاب. قلنا هذا يتكلم المصنف عن الطين، ما هو حكم التراب؟ تربة أبي عبد الله نفس التراب بدون خلطة بالماء لكي يكون طينا، هل يجوز زين أكله أو لا يجوز أكله؟ وإذا جاز أكله هل يشمله هذا الحكم أو لا؟ زين. وهنا مطلب آخر أيضا الآن نشير له أكثر، أنه ما هو حكم التراب؟ المصنف لم يتعرض إلى حكم التراب، أشار إلى حكم الطين. هنا في التفتة هناك ثلاثة مباني عند الفقهاء في هذه المسألة. المبنى الأول يقول بأنه المراد من الطين في هذه المسألة، عندما يطرح هذه المسألة، المراد من الطين الأعام من الطين الاصطلاحي، أي التراب المخلوط بالماء أو التراب أو الرمل. فبعضهم يقول المراد من الطين في مسألة حرمة الطين واستثناء طين تربة أبي عبد الله، مرادنا من الطين ليس الطين المذكور في باب التيمم، بل مرادنا من الطين هو الأعام من التراب المخلوط بالماء أو التراب غير المخلوط بالماء أو ماذا؟ أو الرمل. خب، أو بعد قسم رابع المدار. ما هو المراد من المدار؟ المدار عبارة عن الطين الذي الآن فرق بين التراب إذا مزج بالماء زين حال كونه مبللا يسمى طينا، إذا زال البلل عنه يسمى مدرا، واضح؟ وهو الطين اليابس. واضح الفرق بينهم؟ الرمل الذي يستعمل في مسألة البناء، والتراب هذا الموجود الذي يخلط به الماء. واضح يعني الفرق بين الرمل الذي يستعمل في عملية البناء، التراب غير. خب، أفضل ما أجيب لك أنه تركيب التراب وتركيب الرمل، تركيب الكيميائي مختلفة أيضا بين التراب والرمل. على أي حال، بعض الفقهاء إذا التفتوا، إذا كان المراد من الطين هذه المسألة، فمرادنا من يحرم الطين أي معنى؟ يعني يحرم الرمل ويحرم التراب ويحرم المدر ويحرم الطين، على ما عدا اليسير من الطين، طين أبي عبد الله، يعني عدا التراب، عدا المدر، عدا الرمل، عدا الماء المخلوط بماذا؟ بالتراب. هذا القول أول. قول ثاني يقول لا، المراد من الطين هو خصوص المعنى الاصطلاحي، وهو الماء، التراب المخلوط بالماء فقط وفقط. والمراد من المستثنى منه هو طين أبي عبد الله الحسين أيضا، التراب المخلوط بالماء. بقى ما هو حكم التراب وما هو حكم تربة أبي عبد الله؟ هذا ما مذكورة في هذه المسألة. يقال لابد أن نبحث عن مسألة أخرى. هناك عندهم كلام في مسألة التراب، وقع خلاف في مسألة التراب، هل يجوز أكل التراب أو لا يجوز أكل التراب؟ كثير من الفقهاء قالوا بحرمة أكل التراب، وهناك بعض الفقهاء يقول لا دليل على حرمة أكل التراب، كالسيد الإمام يذهب إلى ذلك، وأيضا بعض المحققين كصاحب الجواهر زين وغيره يقول لا دليل على تحريم التراب، فيجوز أكل التراب. نعم إذا استلزم منه الضرر هذا يكون حرم من باب الضرر، أما التراب في نفسه لا دليل على تحريمه. ولهذا قال بأنه يجوز أكل تراب أبي عبد الله الحسين مطلقا حتى لو لم تشترط في هذه الشروط الثلاث. ليش؟ لأن التراب مطلقا يجوز أكله، فما نحتاج أنه نبحث أن هذا التراب هل موجود في القبر، هل الاستشفاء، هل بقدر حمص، لأن التراب بعنوانه محلل مطلقا، إنما المحرم هو عنوان الطين فقط، أما التراب والمدار والرمل كله جائز.
حتى بالعنيات سما مدار صحيح؟
هذه تسمى مدارون. نعم التفت الآن، هذا قول ثاني، التفتين التفتوا. قول ثالث يقول المحرم هو الطين، والمراد من المسألة الطين، أيضا التراب محرم بأدلة أخرى، التراب محرم، والمستثنى من تربة أبي عبد الله هم الطين وهم التراب. فحينئذ إذا أتينا نتعامل مع هذه العبارة عند السيد الخوي، غاية ما تقتضيه العبارة، القدر المتيقن من العبارة أن الطين محرم، الماء المخلوط بالتراب، والمستثنى من طين أبي عبد الله الحسين. أما التربة نفسها مستثنات أو لا، زين نحتاج إلى مسألة أخرى، عقد مسألة أخرى. فهنا مبنى يقول بأن التراب مطلقا يجوز، فالمسألة واضحة أيضا هي يجوز. الفقهاء الذي يقول بأن التراب زين لا يجوز أكله، بعض مستشكل حتى في تربة أبي عبد الله إذا كانت مخلوطة بالطين، فحينئذ يحتاج إلى تنصيص خاص في المسألة. هنا قرينة في العبارة قد يستشهد منها أن مراد السيد بن الطين هو الأعم من التراب والرمل والمدري والطين المخلوط بماذا؟ والطين الماء المخلوط بالتراب. ما هي القرينة؟ شفتوا قال ويحرم الطين، شوف بعدين يقول ولا يحرم غير الطين من المعادن والأحجار والأشجار. ما ذكر الرمل، ما ذكر التراب، ما ذكر المدار، مما يكون لعله قرين على أن مراده من الطين الأعام من الطين الاصطلاحي والرمل والتراب والمدار. تفتين؟ لأنه غيره ذا ما كدل على تحريم أكل المعادن، ما كدل على تحريمه، الحجر ما كدل على تحريم الحجر إلا إذا استلزم منه الضرر. فلو واحد حبة قليلة قام أكلها حجرة، أو ورقة شجر أكلها، هل هو حرام؟ ماكو دليل على تحريمها، الدليل على تحريم الطين. جيد؟ هنا بجعل قرينة المقابلة لعله يستشهد من عبارة السيد هنا بأن المراد من الطين الشامل لغير الشامل للرمل والتراب. السيد السيستاني في هذه المسألة، نص، شوف عبارة السيد السيستاني أقرأها لكم. قال يحرم أكل الطين، ما هو الطين؟ قال وهو سيد السيستاني يقول مسألة 918، لوح براجها في مسألة 918، قال يحرم أكل الطين وهو سيد السيستاني يقول وهو التراب المختلط بالماء حال بلته، يعني لابد أن يكون البلل موجود. ليش قال حال بلته؟ قرينة احترازي عن المدر، لأن المدر هو الماء المخلوط بالماء أيضا لكن حال جفافه. يقول وكذا المدر، ما هو المدر؟ وهو الطين اليابس. قال ويلحق بهما، إذن السيد السيستاني فسر الطين في هذه المسألة بأي طين؟ بالمعنى الاصطلاحي، قال ويلحق بالطين، ويلحق بهما يعني يلحق بالطين وبالمدر التراب والرمل على الأحوط وجوبا. التفتين، إذن هذه مسألة فيها كلام بين الفقهاء، فقدر المتيقن من عبارة السيد الخوي أنه يحرم الطين، يعني ما هو الآن القدر المتيقن إذا واحد ما قبل بقرينية المقابلة وكذا يحرم الطين، هو خصوص الطين يعني خصوص الماء المخلوط بالتراب. خب على أي حال حن في الاستفتاءات، لكن في الاستفتاءات موجود تعبير، في الاستراجع في الاستفتاءات موجود تعبير بأن نفس التربة ما تأبي عبد الله يجوز أكلها، يستحب أكل نفس التربة مو الطين، يستحب أيضا حتى التربة مستحب أكلها، فيشملها المستثنى أي يكون في رتبة المستثنى أيضا. واضح من عباء من, 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 من هذا من كتاب من الاستفتاءات الموجودة للسيد الخوي. هذا ما يتعلق بالمطلب مطلب السابق. أيضا مسألة أخرى سألناكم إياها، قلنا بأن المشتبه، قلنا بأن المشتبه إذا اشتبه في مسألة الموطوء، تذكر مسألة الموطوء تارة يكون موطوء مقصود لحمه، تارة مقصود ظهره. إن كان مقصود لحمه ماذا قلنا؟ أنه يقرع، صحيح؟ سألنا سؤال إذا كان مقصود ظهره ماذا يفعل؟ اللي هي مسألة رقم كم؟ مسألة رقم 1686 في آخر عبارة، وإذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه أخرج بالقرعة. قلنا لو كان يطلب ظهره ماذا نقول؟ المعروف ما في أحد نص على، أنا من خلال رؤيتي للمسائل لم أحد ينص على هذا التعبير إلا سيد محمود الشهرودي. بالمعروف بين الفقهاء حسب القواعد أنه مقتضى القاعدة تطبيق موارد العلم الإجمالي، لأنه المشتبه ظهره ما هو حكمه؟ ينفى من البلد ويباع خارج البلد ويغرم القيمة لمن؟ للمالك. مسألة دقيقة دي. خب الآن افرض بأنه هذا حيوان يركب ظهره قلنا كالحمار مثلا، اختلط مع خمسة حمير فصار هنا شبهة محصورة، يسمى علم إجمالي شبهة محصورة. مقتضى العلم الإجمالي ما هو؟ قالوا منجزية العلم الإجمالي. فحينئذ ما هو مقتضى منجزية العلم الإجمالي؟ أن يكون هذه الحمير الخمسة ماذا يفعل بها؟ لابد أن تنفى جميعها من البلد، ولا بد أن تباع جميعها خارج البلد، ولا بد أن تكون حينئذ عندما تباع جميع خارج البلد سعندنا مشكلة، ماذا نفعل في الثمن؟ قالنا نفس الشيء، نقول التفت، مو قلنا احنا يغرم القيمة، اللي يغرم الواطئ يغرم، لا يغرم ماذا حينئذ؟ بعضهم قال يغرم خمسة لو يغرم واحد، بعضهم قال هنا لابد أن يغرم الخمسة فتباع الخمسة ويرجع له ثمن الخمسة. تفتينا؟ إذن يغرم الخمسة ويباع الخمسة ويرجع له بعد ذلك ثمن الخمسة. السيد محمود هنا أشار إلى أنه إيش؟ حسب أنا ما شفت عبارة، حسب نقل بعض الطلبة قال بأنه هنا وش العبارة كانت؟ أنه لا أثر له، يعني يجوز وإيش؟ لا يجب نفيه، هكذا العبارة. خب هنا ما هو النكتة في ذلك؟ لعله والله العالم، أنا ما في رواية في المقام، المفروض حسب القاعدة تطبيق علم إجمالي، لعل النكتة أن هذا من موارد لعله الحرج أن يغرم الشخص خمسة، هي أقل شيء خمسة وخفرض قطيع عنده، فلعله غرامة هل قد عدد وما شاكل ذلك، قد يكون فيها حرج أو ما شاكل ذلك، لكن حسب القاعدة لابد أن نطبق موارد العلم الإجمالي. هذه مسألة. بعد وش سألنا؟
شيخنا زي ما بعد ما
يفهم
كلهم بعدين
يقرع
في واحد
ويغرم
قيمة واحد
ما يصح، ما في قرعة في المقام، المورد علم إجمالي، مورد علم إجمالي، القرعة لا تأتي، مقتضى القاعدة علم إجمالي، خرجنا من القاعدة بالقرعة بالرواية، هذه رواية موجودة في المقام، وإلا لولا الرواية لعملنا بالعلم الإجمالي، لكن هنا رواية في البين عملنا بالقرعة. خمسة ما يصير حال، هذا علم إجمالي منجز، مثل واحد عنده إناءين، واحد يعلم بأنه ما في خمر أو ما في خمر، واحد يسكب هنا يعني يقول حل علم الإجمالي، لا هاي بعد بحث أصولي مو صحيح، هذا علم الإجمالي بعد التنجز لا ينحن عليه، حل بحث أصولي. لو أنت كنت عندك علم إجمالي بأن أحد الإناءين مغصوبين أو أحدهما فيه خمر، قمت وسكبت الخمر، سكبت هذا الإناء الأول في التراب، هل يجوز أن تشرب الإناء الثاني؟
المقدر
المتيقن بينحال، ما يعني لا ينحال، ليس من موارد هذا أصلاً، هي من موارد قطعا من الجزئية في العلم الإجمالي، هذا بعد بحث في الأصول مو محله هنا.
أجل تجري بعد في الماء.
خب هذا تمام الكلام فيما سبق، في وين؟
ما أتكلم.
لا هذا في رواية إنه يقرأ، أقول لك لا في نص خاص.
يعني مو
مقتضى القاعدة.
مو مقتضى أصل عملي مثلاً.
لا لا لا. لا 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 مقتضى القاعدة تطبيق العلم، يعني ما في أمر مشتبه، ما في أمر مشكل لوجود من جزئية العلم الإجمالي. مثل مرة العلم الإجمالي، أنا عندي علم إجمالي الآن بأن إناء فيه من خمسة هالأواني فيه خام مغصوب. منجز، هذا ما أقول سوي قرعة وطلع المغصوب، وهذا منجز المجموعي على أي حال. هذا ما يتعلق بالمطالب السابقة. مسألة يذبح أيضا يعني كل اليوم أسئلة. مسألة يذبح مو قلنا بأنه يذبح ثم يحرق بعد موته، ما هو المراد من الذبح؟ كل الفقهاء عبروا بالذبح والرواية عبرت بالذبح زين، ولم أحد يبين أن مرادنا من الذبح هنا المعنى الاصطلاحي. فحينئذ مقتضى المفروض يعني ما أحد نص، بس اللي يستظهر منه هنا بأن المراد من الذبح هنا المعنى مثل ما شرحت القتل. ليش؟ لأن الذبح ليس معنى قطع الأوداج الأربعة. الذبح في اللغة العربية ليس معنى قطع الأوداج، إنما قطع الأوداج الأربعة هذا مؤنى زائد على الذبح. الذبح في اللغة العربية معنى القتل، لكن في المعنى المتشرعي في بعض الموارد لأجل التذكية قلنا اقطعوا الأوداج الأربعة. والمفروض هنا أنه لا فائدة لقطع الأوداج لأنه سوف يحرق، ما في انتفاع به، ولهذا يستظهر بأن المراد من الذبح هنا هو مطلق القاتل. على أي حال الآن نأتي في محل كلامنا هنا، وأيضا العظم مما لا تحله الحياة، بل منصوص عليه أصلا قطعا مما لا تحله الحياة، يعني منصوص عن بعض فوق السيل الخوئي والسيستاني وكذا في بحث النجاسات. وهل في البحث قال العظم مما لا تحله الحياة يعني قطعا، وهذا الذي يقول مثلا يتألم هذا مو تألم بسبب مثل بسبب الأعصاب الموجودة في كذا، مو بسبب نفس العظم. فقطعا العظم ما في رواية خاصة مما لا تحله الحياة. هذا مسألة ثانية خب، هذا الحرم بسبب النخاع للنص خاص. احنا كنا مسألة العظم من النجاسة والطهارة، ما العلاقة بحرمة الأكل وعدم حرمة الأكل؟
لا
هو قال نجس، لا النخاع مو نجس،
لا العظم
النخاع ما قال انه نجس، مو نجس. خب يحرم اكله لا انه نجس، هاي الامور الخباطة عشر عضو اللي قلنا بالتحريم ليست نجسة، من قال انها نجسة؟ على اي حال المهم
مرة صبعتي انضربت داخل يعني العظم ما كان يعني من العظم بس
برا خب. قال أهلا بناصرنا. مسألة 1696 هاي كانت بس مطالب تعلق ما يصير نخليها معلقة بدون جواب. مسألة 1696 قال هذه مسائل أكثر مرت عليكم في باب الطهارة والنجاسة، الآن نقرأ ونشرح. إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد، النجاسة تارة تقع في الجسم الجامد، تارة تقع في الجسم المائع الثخين ذو الكثافة العالية، تارة الجسم المائع لأن ليس ذو الثخانة الكبيرة. فإن وقع في الجامد أيه اللي يتنجس؟ ما لاقته النجاسة. قال إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسم، قلنا هو عبارة عن الزيت الجامد الجاف سينا، والعسل، العسل حسب الفرض إذا كان جامدا، أما إذا كان مائع مسألة ثانية. العسل إذا كان جامدا فرض المسألة، وإلا العسل له حالتان، تارة العسل يتجمد في الشتاء يصير جامد مثل الثلج، وتارة لا يكون مائعا لحال العادي. هنا مراد من العسل اللي هو الجامد. قال كالسمن والعسل الجامدين، شوف الجامدين قيدها، لأن السمن أيضا قد يكون مائع في حالة مائع في الصيف قد أو حتى في الشتاء إذا كان معرض إلى الحرارة جيد، فيكون مائعا لكن مائع ثخين. لزم إلقاء النجاسة وما يكنفها، ما معنى يكنفها؟ يعني الملاقي لها، يعني فرض أن النجاسة نصف قطرها واحد يعني نصف متر نصف سنتيمتر في نصف سنتيمتر، هذه ما لاقته النجاسة وغطته النجاسة، بعدما تلقي النجاسة لابد أن تلقي الجزء الملاقي للنجاسة. قال وما يكنفها من الملاقي ويحل الباقي، ليش يحل الباقي؟ لأنه ما في ما انتقلت النجاسة، ما سارت النجاسة. وإذا كان المائع غليظا ثخينا قال فهو كالجامد، يعني شان كالجامد يعني لا تسري النجاسة إلى الأجزاء، إنما تكون النجاسة في ما لاقته. ماذا؟ في ما لاقته. البيض صفار لو البياض صفار ثخين، البياض لا مو ثخين. وهناك في السيد أنا مسألة كل في البقى. هناك سيد السيستاني ذكر قال عن سيد خوي ما أدري السيستاني ذكر هناك ضابط لكون الشيء ما ثخين وغير ما ثخين، فليراجع هنا في مسألة الطهارة والنجاسة. واضح بس أنا بيراجعون، فليراجع. ولا تسر ثخينا فهو كالجامد، ولا تسر النجاسة إلى تمام أجزائه، مت إذا لاقت بعضها، بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها فقط، ويبقى الباقي على طهارته، ما في شيء مسألة. مسألة مرت عليكم مفروض في كتاب البيع، يعني كلها هي مسائل مستدركة. الدهن المتنجس، دلت النصوص على أنه فوقع كلام بين الفقهاء بأن الدهن إذا تنجس بنجاسة عارضية هل يجوز بيع الدهن المتنجس أو لا؟ هناك قول يقول بأن الدهن المتنجس لا يجوز بيعه مطلقا ولا يجوز الانتفاع به مطلقا. قول يقول لا، لا يجوز بيعه لكن يجوز الانتفاع به. تقول كيف تنتفع به لما تبيعه؟ كيف تحصل عليه؟ بالهبة، بالجعالة، وما شاكل. الكلام في البيع واضحة؟ البيع في إشكال، بعضهم يقول أما هبته وما شاكل ذلك ما في إشكال، بعضهم يقول لا البيع ما في إشكال والانتفاع به ليس فيه إشكال. نعم، ما يشترط فيه الطهارة لا يصح لك أن تنتفع بالدهن المتنجس، يعني لا يمكنك أن تستعمل الدهن المتنجس في عملية الطعام للأكل، للأكل مثلا، لأنه هذا الأكل مما يشترط فيه الطهارة. رحمك الله. قال الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه، يجوز بيعه والانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة. خب مثل وش تنتفع به الدهن؟ حق المراخ مثلا، زين. خب رحمك الله. والأولى الاقتصار على الاستصباح به تحت السماء. مش عن الاستصباح تحت السماء، مر عليكم في كتاب البيع، درستم كتاب البيع ولا ما درستم؟ ايه استصباح، وش يعني استصباح تحت السماء؟ عافاك الله.
يدهن نفسه ويعرف
روحه. لا، الاستصباح معناه، شفنا الاستصباح يعني هذا موجود في الروايات، يعني استعماله كمصباح للإضاءة. زين، زيت بل هذا كان الأول الدهن، زيت الاستصباح يجعلونه زين لأجل الاشتعال زي الضوء. زين، خب هذا عليه حالتين. بعض الفقهاء، بعض الروايات قالت لا يصح الانتفاع به إلا للاستصباح تحت السماء. مش يعني استصباح تحت السماء، يعني في مقابل تحت السقف، يعني هذا الدهن المتنجس تشعله للإضاءة يتبخر له. إذا تبخر بعض الفقهاء يقول ما يصح لك أن تستعمل تحت السقف لأنه سوف يتنجس السقف، فلا بد أن تستصبحه بحيث يكون هناك لا يوجد سقف فوقه، إلا وتبخر يتبخر في الهواء. السيد السستان، هناك بحث في باب يعني بحث مفصل في كتاب البيع، السيد أخوي يقول أول نعم فيه هناك بعض الروايات تقول لا تستصبح به إلا تحت السماء، لكن هذه مبنية على الاحتياط الاستحبابي. ليش؟ لأنه لو سلمنا التفت، لو كان هذا نجسا، أول شيء التفت، من قال أن هذا البخار نجس؟ البخار الذي من الزيت المتنجس، من قال أنه نجس؟ تفتوا، لو سلمنا نجاسته، من قال تنجيس السقف في إشكال؟ تفتين؟ فنجسنا السقف، من قال تنجيس السقف في إشكال؟ واضحة؟ إذن السيد أخوي يقول بعض، لكن بعض الفقهاء رأوا أنه هذه مسألة تعبدية، أنه لا يصح لك أن تستعمل الدهن المتنجس إلا بالاستصباح به تحت السماء. سيد ساني، سيد أخوي يقول لا دليل على هذه المسألة، لكن مراعاة لوجود قول وأن الاحتياط طريق النجاة مقتضى الاحتياط الاستحبابي اقتصار الانتفاع به بالاستصباح به تحت السماء.
شيخنا نجس العين، لما هو نجس فاحن هذا البخار اللي يطلع من الدهن بربوك يسبع
هون ما تغير اليوم.
وش قلت انت العين العيان النجسة؟
يعني ما كانت العين النجسة،
هذا ما عين نجسة، وطبعا هذا مو نماء، ما عندنا قاعدة بأن النماء تابع للأصل مطلقا.
تغير الهيئة
على أي حال. والأولى التفتوا يا بس لا يصير، والأولى الاقتصار على الاستصباح، وهذا استصباح يعني استعماله من باب الصبوحة، من باب الإضاءة به تحت السماء. مسألة 1698، تحرم الأبوال، تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه. ليش الترقي؟ أولا نقول بأن حرمة للبول بما هو بولون، إذا صدق على شيء أنه بولون فهو حرام سواء كان طاهرا أو نجسا. فإذا كان هو بول ما لا يؤكل لحمه، فهم هو بعنوان البول حرام، هم بعنوان النجاسة حرام، فاجتمع فيه عنوانان، هم عنوان النجاسة هم عنوان البول. وقد واحد توهم بأن حرمة أبوال ما لا يؤكل لحمه من جهة النجاسة، قال لا المصنف، بل أبوال ما يؤكل لحمه، لأن أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة، مع كونها طاهرة تحرم لكونها بول، والبول حرامون. بل مما يؤكل لحمه أيضا يعني وإن كان طاهرا، على الأحوط وجوبان، على الأحوط هذه بعد بل، يعني إذا كان مما يؤكل لحمه هذا على الأحوطي وجوبان. يقول عدا بول الإبل كما دلت عليه بعض النصوص، ومر عليكم في كتاب البيع في جواز بيع أبوال الإبل، وردت بعض النصوص أن بول الإبل تستخدم للاستشفاء، فيجوز بيعها ويجوز استعمالها ويجوز شربها لأجل الاستشفاء.
من ماش يعني
أمراض
الجلد؟
نعم.
أي أمراض؟
لا أعلم، لا أعلم
فيها
الجلدية. نعم. بس هي للاستشفاء موجودة. قال عدا بول الإبل للاستشفاء، يعني ترجع لها اختصاص. أنا ما أدري.
يعني على الشهر واحد وكذا البقر.
نعم، هنا كلام أنه بول هذا الاستثناء مخصوص بفقط الإبل والإبل، فقط الإبل فقط وفقط، أو يشمل أيضا البقر وغيره. بعض الفقهاء أكثر فقهاء قالوا فقط الإبل. هنا الشيخ الوحيد يقول يعمم أنه البقر والغنم، البقر والغنم. نعم، بعض الفقهاء يعمم حتى غير البقر والغنم، مطلق الأنعام، بس مقدار القدر المتيقن هو الإبل. عدا بول الإبل للاستشفاء. وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم الأكل. الحيوان المحرم الأكل يحرم لبنه، كما أشرنا في مطلب سابق أن الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ومحرم الأكل، لبنه أيضا يكون محرم. عدا دون الإنسان فإنه يحل لبنه، لبن الزوجة حلال، وهذا الاستثناء متصل أو منفصل؟ بل يجوز للإنسان أن يشرب لبن زوجته حلال. بعض الفقهاء بعض الفقهاء قليل سيد الخوي ما عنده إشكال، سيد الخوي ما عنده إشكال، بعض الفقهاء يقولون بأنه ما يجوز من باب وإيش، من باب اللبن، من باب الخب استخباث، إن هذا يقول أو استخباث وكذا. أكثر فقهاء ما يقبلون هذا الكلام، يعني يقول هذا من مصاريخ الخباثة. عندنا قاعدة تقول الخبيث لا يجوز أكله ولا يجوز شربه، البول محرم لأنه خبيث. هذا اللبن الموجود في 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 للمرأة بالنسبة للطفل بلحاظ الشخص يكون خبيثا، لو تذوقه الشخص يكون مصادقا خبيث. بعض الفقهاء يذهب إلى، بس أكثر الفقهاء ما في إشكال عنده، ما في إشكال. نعم. يقول وكذا يحرم لبن الحيوان، تفتوا المحرم دون الإنسان. هذا الإنسان إما استثناء متصل أو استثناء منفصل، إما أن يقال بأنه حيوان، الإنسان قلنا بأنه يطلق عليه حيوان فيكون حيوانا محرم الأكل، الإنسان من الحيوانات المحرم الأكل، فيكون استثناء المط متصلا، وإلا يكون لا، الإنسان هذا مو داخل في الحيوان أصلا، مكرم على الحيوان، فيكون استثناء منفصلا ولا يهم. فإنه يحل لبنه. مسألة 1699 مرت علينا، لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى، أو ليش مقتضى القاعدة أصلاً عدم التذكية إلا أن توجد أمارات، أحد أمارات خمس. السيد هنا ذكر أمارة واحدة ليست من باب الموضوعية حسب ما نقح فيما سبق، ولم يكن، نشوف بس أمارة واحدة، ولم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية. أشرنا، شرحنا هذا المطلب مفصلا، هذه أشار إلى أمارة، عندنا أمارات أربع أخرى لم يشر إليها. اجتنب إذن إذا لم يعلم أنه مذكى فتجري عليه أصالة عدم التذكية. يقول ولو اشتبه فلم يعلم أنه من نوع الحلال أو الحرام، يعني أنا الآن هذا ما عندي إشكال في التذكية، أعلم بأنه مذكى، لكن ما أدري هل هذا حيوان من صنف ما يحل أكله، أو حيوان من صنف ما يحرم أكله، هل هذا لحم طاووس أو لحم مثلا لحم طير يجوز أكله، دجاج عصفور كذا بط، فاختلط عليه مع أنه قطعا ذكى، فحينئذ هنا تمت أصالة الحلية. ما عندنا أصالة عدم التذكية، هي مشكلة لا أشك في التذكية عدم التذكية، لكي أقول استصحاب عدم التذكية، مثلتين هني أحرز التذكية وأشك أنه هذا من نوع الحلال أو لا، نطبق أصالة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام.
شيخنا لا تجرين قاعدة الاحتياط، أحوطنا ما أكل بعد أنا ما أدبت عنه
هذه أصالة الحلة، أصالة الحل.
بس يمكن أتأذى بعدها.
خب لا تأكل احتياط على أي حال، إذا تبي تحتاط قد يقال حسن على كل حال، بس إحنا كحكم أولي ماذا نقول؟ يجوز أكل لو واحد أكل حرام ما ارتكب محرم. قال حكم بحله، واضح ليش ما طبقنا أصل التذكية؟ واضح، لا لأنه مو شكنا في التذكية وعدمها. مسألة 1700 هذا ما أخذناه فيما سبق. هنا في هذه المسألة التفتوا، مقتضى القاعدة أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في أموال الآخرين إلا بإحراز الرضا، فلو لم يحرز الرضا فلا يجوز له أن يتصرف في أموال الآخرين. وإحراز الرضا له طرق، إما بالعلم، إما بالبينة، إما بالفحوى، إما بشاهد الحال، كما في كل حالك في كل موضوع مر يعني مر علينا. خب خرجت من هذه القاعدة هذه المسألة. هذه المسألة دلت الآية الآية في سورة النور آية رقم 61 دلت هذه الآية على أنه يجوز للإنسان أن يأكل من بيوت بعض الأقسام كما ستأتينا وإن لم يحرز الرضا. واضح؟ وإن لم يحرز الرضا، مثلا لو شك أنهم يرضون لما يرضون يجوز له أن يأكل، مع أن مقتضى القاعدة لا يجوز له أن يأكل. واضح؟ إذن موضوع هذه المسألة خروج عن القاعدة، وهو أنه لا يصح للإنسان أن يتصرف في أموال الآخرين إلا بإحراز طيب النفس. هنا لا نشترط إحراز طيب النفس، فألو شككت يجوز أكلك. نعم، إذا علمت بعدم طيب النفس لا يجوز الأكل. ما هو الفرق؟ تفتوا، تارة نقول إحراز طيب النفس شرط في جواز الأكل، هذا مقتضى القاعدة، إحراز طيب النفس شرط في جواز الأكل. تارة نقول لا، إحراز عدم طيب النفس مانع من جواز الأكل. أي تفتين فرق المطلبين؟ هنا نقول إحراز عدم زين طيب النفس، لو أحرز عدم طيب النفس هذا يكون مانع من جواز الأكل. خب هذه مسألة. مسألة الثانية في هذه المطلب أنه يحرم للإنسان أن يأكل من بيت بيوت فقط، مو بساتين مو دكاكين. فلو جوزنا للإنسان أن يأكل من بيت عمه مثلا، ما لحق أن يأكل من دكان عمه أو من بستان عمه، إنما المسألة ناظرة إلى البيوت. واضحة؟ هذا مطلب. مطلب ثاني ثالث، ما هو مقدار الأكل؟ كيف تأكل أنت؟ قالوا تأكل بالمقدار أو تتصرف وتأكل بالمقدار المتعارف. كيف مقدار المتعارف يعني؟ يعني أولا التفت تفتوا، إنما تأكل ما لحق تحمل تخلي بارت ودي برا. شيء ثاني التفتوا، أنت تأكل مو تأكل غيرك يأكل، أنت ورفيقك أنت تأكل. شيء ثالث تأكل الأمور المتعارفة الموجودة في البيت، قد تكون هناك أمور نفيسة محطوطة حق الضيوف الشرفاء موجي أنت تأكلها زيلة، فلا بد أن تأكل المقدار المتعارف. واضحة؟ قال المصنف يجوز للإنسان أن يأكل من بيت، شوف من بيت لا من بستان ولا من دكان سيدنا، من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور هي آية 61 الآية 61
ليس على الأعمى حرج
بل وهم الآباء أن يأكل من بيت زين من بيت أبي وبيت أمه والأمهات والإخوان بيت أخي بيت أخ بيت أخته والأعمام والعمات والأخوال والخالات والأصدقاء.
وش ما وصل يعني ما وجد هذا البيت أو ما كان ملقيته راجع له.
لابد أن يكون هذا، لابد هذه مسألة ثانية.
يعني إنه
مملوك.
أن يحرز أن هذا مملوك لصاحب هذا.
لابد أن يحرز. وإن كان لا 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 هذه مسألة ثانية، لابد أن يحرز أنه مملوك وإن كان ذاك بالملك، يعني بهذا قاعدة اليد كافي.
يصدق على من بيت الغرف الأخيرة؟
كافي بيت نعم.
أوكي.
خب والأصدقاء إلا أن تحرز عدم رضا. ما يجوز نعم. الآن ستأتي. شكم اليوم ضحف تفضل خلي كمل. والأصدقاء يجوز الأكل من بيت الصديق، الصديق عرفا الصديق عرفي، ما تقول فرق بين الصديق والزميل وحقيقة الصداقة وإيش صديق بحت ما عندنا هذا بحث. صديق عشان الشيخ جعفر يفاكر يحرز الصداقة زين. والموكل وما ملكتم مفاتحه في الآية، لا الموكل المفوض إليه أمر البيت، تعطي مفتاح حق يعني في البيت يشوف يدفع بيار كذا ويأكل. والموكل المفوض إليه الأمر، واضحة؟ فوضت أنت إليه الأمر. وتلحق بهم الزوجة والولد، ليش قلت وتلحق بهم الزوجة والولد؟ ما موجودة في الآية الزوجة والولد عند أكثر الفقهاء، ما موجودة في الآية. ليش عند أكثر الفقهاء؟ في كلام في تفسير الآية، الآية تقول أنا سؤال لكم لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم. وش معنى هذه الآية لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم؟ لا إشكال ولا شبهة أن الإنسان يجوز له أن يأكل من بيته، فهل يحتاج الشرع أن يقول لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم؟
لا جناح.
فما هو المراد من بيوتكم؟ راجعوا زين مطلب راجعوا ما شاء الله لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم ما يحتاج إلى بيان قطعا وحبيته وإكماله يجوز له الأكل راجعوا ما هو من بيوتكم ولماذا ذكرت نقاط بلاغية كثيرة في الآية يقول وتلحق بهم الزوجة والولد الزوجة والولد كثير من الفقهاء فهموا أنه لم ينص عليها في الآية إذا لم ينص قال تلحق بهؤلاء من وين تلحق تلحق من باب إما النصوص موجودة لها أو أولوية إذا جاز لك أن تأكل من بيت عمك جاز للزوجة أن تأكل جاز للشخص أن يأكل من بيت زوجته واضح وكذلك أيضا الولد يجوز الإنسان يأكل من بيت ولده فيجوز الأكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف وش أنه متعارف يعني لا تقتني ما في البيت لا تأكل الأشياء النفيسة تأكل بالمقدار المتعارف لا تتلف كل ما في البيت بالمقدار المتعارف متى عاد يقول مع عدم العلم بالكراهية أما لو علمت بك الكراهية لا يجوز لك أن تأكل
لو علمت الكراهية
حين مثل أظهر هنا قوله مع عدم العلم يعني فقط في حالة العلم بالكراهية ماكو إشكال لو شككت ماكو إشكال لو ظننت بالكراهية ماكو إشكال فيقول لا يترقى بل مع عدم الظن بالكراهية أيضا شفتين هاي ترقي يعني أنا الآن ما علمت بالكراهية لكن ظننت بالكراهية سير خويض حتى لو ظننت بالكراهية مقتضى الإحتياط الوجوب هو عدم جواز الأكل فلو ظننت بأنه يكره لا يجوز الأكل وليس المرأة من الظن هو هنا الإطمئنان الظن يعني الظن منطقي في مقابل الشك بل مع عدم الظن لا يجوز مع عدم الظن بها بالكراهية أيضا على الأحوط وجوبا بل مع الشك فيها وش بقى عجل خب يعني لو شككت بأنه يجوز أو لا يجوز يقول هنا الآن ابتداء نقول حتى مع الشك لا يجوز أن تأكل فمتى يجوز أن تأكل فقط يبقى في حالة الوهم لو أنت يعني عندك ظن بجواز الأكل واضحة؟ ظن بالجواز مو ظن بعلم الجواز ظن بالجواز لكن سير خوي يقول هذا الشك بيتراجع عنه ولا ما يبقى شيء عندنا فرناد يصير يقول بل مع الشك فيها وإن كان الأظهر الجواز حينئذ يعني في حالة الشك فالنتيجة أن سير خوي ما هي أنه لو شكك لو شككت حين لو شككت الآن مقتضى النتيجة لو شككت بأنه يجوز أن هذا لا عنده كراهية في الأكل أو ليس عنده كراهية فيجوز الأكل في حالتين في إشكال مع العلم بالكراهية إشكال ومع الظن بالكراهية فيه إشكال احتياط الوجوبي
شيخنا لا أقل أن هذا احتياط استحبابي لأنه لا يعقل أن يكون مثلا تلقى من احتياط
لا ما هو
وجوبي زين في الظن
إلى تفت
فتى
تفت في العبارة تفت في العبارة في العبارة يقول بل مع عدم يعني يشترط الجواز مع عدم الظن بالكراهية وشيء مع عدم الظن بالكراهية يعني لو ظننت بالكراهية فلا يجوز في مقابل الظن بالكراهية وش يعني الشك بالكراهية فيجوز الوهم بالكراهية فيجوز بل مع الشك أيضا واشترق واضح بل مع الشك أيضا في إشكال
ايه يعني هذا
انه ترقي واضح
بل مع الشك فيها داخل انه على الاحواط وجوبا
لا لا
لا يعني على الاحواط الاوليه
يعني بل مع الشك لا يجوز على الاحواط يعني وجوبا
بل مع عدم الظن والشك حتى الشك
بعد. لا لا بل مع الشك تفت وش قصدي ما يقول بل مع عدم الظن بها لا يجوز لا يعني لا يجوز مع عدم الظن بالكراهيه وش قصدك مع عدم الظن متى يرتفع يعني مع الظن بالكراهية فلو ظننت بالكراهية لا يجوز في مقابل ظن بالكراهية وش عندك فردين الشك بالكراهية والوهم بالكراهية عدل خب لو شككت من مقتضى قبل الترقي يجوز يقول لا حتى مع الشك لا يجوز شفت هي في الترقي واضح بل مع الشك فيها وإن كان الأظهر الجواز حينئذ يعني مع الشك في الكراهية يجوز الأكل وإن كان مقتضى الاحتياط أيضا الترك لا ما في احتياط وجوبي في وين احتياط وجوبي بعد بل الشك ما في احتياط وجوبي بل احتياط اكو فافترك وان كان الاظهر الجواز حينئذ يعني محات الشك خب مساله 1701 هي مرت عليكم في بحث مظاهريه الانقلاب اذا انقلبت الخمر خلا طهرت وحلت لان الخمر نجس وحرام فإذا انقلب فيه فائدتين للانقلاب هم يطهر وهم يحول إذا انقلبت الخمر خلا طهرت وحلت سواء كان بعلاج أو غيره. الانقلاب مر عليكم في باب المطهرات، إما أن يكون انقلاب بنفسه ينقلب الخمر إلى خل، وإما عن طريق علاج جعل مواد كيميائية وجعل ملح على مستوى معين فيضاف إليه بعض المواد ويتحول، فإما كان بعلاج أو غيره على تفصيل قد مر في فصل
المطهر. فصل بالعلاج أو لا؟
نعم، يعني استخدام مادة كيميائية أو بنفسه، علاج مقابل نفسه.
خب مو مقصود نفسه أنه مثلا ترك
هذا صارت حراره هذا بروح بدون ما يحط واحد مواد كيميائيه،
لا منقص هكذا منقص بدون ما احد يتدخل، هذا بنوع من انحاء غلا وطار ثلثه وكذا وصار
هذا ما يحتاج في العصير عنبي،
هو انقلب يعني بنحن
ما في نفسه. ما في انقلاب كذي بنوع عله، كل ما عله عله فانت في نفسي يعني انا ما تدخلت.
احسنت،
بهالمره العلاج يعني تدخل الشخص بجعل بعض المواد الكيميائية، بجعل مثلا بعض الحرارة على مستوى معين، فهو تدخل في عملية الانقلاب. إذا ما تدخل حط برا مثلا الخام ببركة الشمس، أنا ما تدخل انقلب، يقول هذا انقلب بنفسه، مقلب بنفسه يعني طفرات بدون علة. واضح واضح لا؟ يقول على تفصيل قد مر في فصل المطهرات. ما هو التفصيل؟
يأتي طهارة الإناء.
راجعت التفصيل لما راجعته على تفصيل قد مر في فصل المطهرات. وشو هذا التفصيل؟
نخام.
ما رجعت يعني؟ خب راجعوا. خب قال 1702 لا يحرم شيء من المربيات. ما معنى المربي؟ المربي من الربوب، وتطلق عليها الربوبات أيضا في بعض اصطلاحات الفقهاء. ما هو المراد من الربوب؟ الربوب هو عبارة عن، أنا بقرأ لكم الصفحة بشرحها، ما يكثر من عصير الثمار، ما يكثر من عصير الثمار كرب الرمان، رب الرمان ورب التفاح والتوت والسفرجل. خب وش المراد من هذا الكلام؟ بالفارسي الظهر في الفارسي كان يسمونه كاموت. كاموت بالفارسي كأنه الآن مشرحة. هناك هذه مثلا ما هو المراد منها؟ هناك بعض الثمار كالتفاح كالتوت كالسفرجل كالرمان توضع في الماء شفتين، وتوضع فيها بعض المواد فتغلى هذه الثمار، إذا تغلى تصير ثخينة بكثافة عالية وتشرب بعد ذلك. إذا غليت إلى غلت بهالحرب، مثلا وضعت مثلا الرمان وضعت التوت وجعلته في الماء وبعض المواد الشكر وما شكل ذلك يغلى، إذا غلى يخرج رائحة كرائحة المسكر، فبعضهم كان يتوهم بأن هذا حرام، موجود في النصوص. بتفيد أنا وش معنى الربوب الربوبات؟
يعني
مثل المربى بس أقل من المربى.
الصلصال مثلا مو كمو
كمبود، لا يعني هذا المال ناسي بالفارسي كان مر علينا كمبود. المهم الآن هكذا عندك ثمار كالتفاح كالرمان كالسفرجل يجعلونه كيف يسوونه؟ يجعلونه في الماء ويجعلون في بعض الشكر وبعض المواد الكيميائية ويغلوه، إذا غلى يستخرج رائحة كرائحة المسكر، ليس هو مسكر، رائحته كرائحة المسكر، هل يجوز أكله أو لا؟ يصير كثيف، هاي معنى ما يشوف عبارة ما يخثر من عصير الثمار، يخثر يعني يكون كثيفا مثل الدم المخثر، يعني كثيف ذو ماء ذو ما ذو يعني درجة عالية من درجة عالية من وإيش من الكثافة. خب هل يجوز شربه أو لا؟ دلت النصوص أنه ما في إشكال في جواز شربه، لأنه لا إشكال في يعني ما في توهم في جواز الشرب إلا من جهة أنه يستخرج رائحة كرائحة المسكر، إذا غلى صلي رائحة مثل رائحة المسكر. خب استخراج رائحة المسكر محرم لأنه مو مسكر في الحقيقة، فبالتالي ما في إشكال في جوازه، ودلت يعني هناك رواية كثيرة فيه. لا يحرم شيء من المربيات، في بعض كتب الفقهاء الربوبات بعض الربوب كلها بمعنى واحد يعني التي تغلى بالنار كالمشمش كالسفرجل كالتفاح يثخر يصورون مثل العصير بس عصير كثيف جدا واضحة؟
يعني الظاهر هذا نفس من أشكال هذا معجون الطماطم
ما أعتقد لا معجون الطماطم مو هكذا ليس هو
نفس الطريقة
سائل يشرب ده يشرب يشربوه
بس نفس الطريقة
ما له طريقة خب هذه الطريقة أنها أنا الطماطم أعرف بس هذه الثمار مثلا تفاح تقصصها زين يحطوا بعض المواد أهل الاختصاص ويغلوي في هذا الغلي خرج رائحة كرائحة المسكر في إشكال ماكو إشكال كون في رائحة كرائحة المسكر مدليل على الحرمة لأن رائحة المسكر محرم المسكر هو الحرام وهذه لا تسكر قال وإن شم منها رائحة المسكر مسألة 1703 العصير من العنب يعني العصير العنبي وش هو من العصير العنبي عندنا عنب مغلي بالماء وعندنا عصير من العنب في مسألة بحثين العصير العنبي واضح العصير متكون من العنب أحسنت هذا صار عصير عصير تفاح عصير برتقال عصير عصير عنب الكلام هنا عن العصير من العنب
مو
العنب إذا غلا هاي مسألة ثانية ما شعر لها السيد السيد خوي هناك مسألة أخرى أنه العنب مو في ماء داخله إذا غلت حضيت العنب داخل ماء وغلى الماء وهذا أيضا اطفر العنب قال الفقهاء بأنه إذا غلى الماء الموجود داخل العنب ماء العنب يحرم على الأحوط وجوبا وحكمه كحكم العصير العنبي بس هنا نتكلم عن العصير العنبي لا العنب المغلي بالماء إذا غلى لكن هذا إذا أحرس بأنه غلى لداخل وأن لك ذلك ما يقول الفقهاء صعب جدا تحرس حتى لو غلى الماء هو الطفار ما قالك أنه داخل غلى العنب داخل الماء لداخل غلى من وين هذا مشكل جدا إثباته لو صار عند واحد علم فيحرم لا لا عصير عنبي خاص هذا العصير العنبي هذا حكم له خاص زين مثلا عصير المشمش ما تأتي هذه المسألة عصير العنبي هذا حكم خاص إليه بعضهم نعم قال من الربو هذا هو منه بس هذا مستثنى نعم الآن شوف الآن القرآن عبارة نشوف الحين في كلام أنه هذا الآن يقول العصير من العنب إذا غلا التفت إذا غلا بالنار أو غير النار هناك كلام بين الفقهاء أن العصير العنبي إذا غلا بالنار تأتي المسألة أو أغلى بالنار أو غير النار ونفس الخوي يقول أو غلا غير النار كما تقدم في كتاب النجاسات خب أو غيرها وش غيرها مثلا مثل الشمس مثل الأشعة الحرارية هي الأشعة الحرارية تشمل هالمسألة فالعصير من العنب إذا غلا بالنار أو غيرها أو نش ما معنى النش النش عبارة النشيش قبل الغليان طلع صوت لحين ما غلا هذا قبل الغليان بفترة زين حالة النشيش بعض الفقهاء قالوا فقط الحرمة إذا غلا سيد بعض الفقهاء كالسيد السيستاني والسيد الخوي وغيرهما يقول حتى إذا نشى الصوت الذي يخرج قبل الغليان واضح هذا إذا أو نشى حرم ما قال نجسة قال حرم في كلام حرم ونجسة أو فقط حرم بحثا هنا قال حرم ما قال نجسة الكلام في هنا السيد يرى الحرمة ما يرى النجاسة يقول حرم متى حتى يذهب ثلثاه خب يذهب ثلثاه بالنار في حدوث النجاسة بالنار أو غيره في زوال النجاسة لابد يكون بالنار خب ما معنى يذهب ثلثاه ثلثاء بلحاظ الكم أو بلحاظ الوازن عندنا كم عندنا وزن واضح فرق له كم وزن واضح عندنا كمية عندنا وزن خب المدار على ذهاب الثلثين بلحاظ كمه افرض أن هذا العصير موجود أنا مثلا يساوي 3 أكواب أنا أني كوب أول سكيته في طاش إناء كوب ثاني كوب ثالث غلا 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 حتى يذهب ثلثاء يعني يذهب ثلثاء وش وزنين وزنين أو كمية لا مقدار الكم الحجم لا بال وزن فارق يختلف الكثافة يتغير الوزن بالوجدان أنه تغير مقدار الكمية بالتبخر إذا تبخر الشيء يتغير كميته لكن يتكثف فيصير قد يكون وش فقد يذهب ثلثاء لكن وزنه كما قال له مقدار مو كثير المهم فالمدار على ذهب الثلثين وش بالكم لا بالوزن إذا ذهب ثلثاء بالنار قال أو ينقلب خلا فيحول إذا انقلب خل بعد واضح ما في إشكال.
شئنا من عصيرتنا موجودة ساعات وتعالى في بس ترى ساعات ما في بس ترى.
هذا فيك يعني هذا تشخيص موضوعي. أكثر الفقهاء يرون بأن العصير الموجود في الخارج الذي يباع مشكوك في أنه وصل إلى درجة الغليان أو لا.
يعني معالجة بالحرارة.
إيه فهني البسترة معالجة بالحرارة. أول شيء فيه إشكال كلام إنه هذا الحكم مخصوص بالنار أو النار أو غيره. إذا قلنا غيره انعمم إلى يعني اللي هو تعريض الحرارة. بعض الفقهاء ما يقبل ولا ما يقبل المبنى يقول هذا ما في إشكال. بعض الفقهاء يقول لا المدار على الغليان حتى وإن حصل عن طريق الحرارة لكن هذا لا نعلم أنه خل غلا. فإذا أحرست الغليان فيحرم. وكثير من الفقهاء يقولون هذا مشكوك فيه فما يكفي إشكال في جواز. نعم تجأ صات حلية. أكثر الفقهاء يقول مشكوك هل عصير العنب الموجود في السوق مشكوك فيه فيجوز أكله إلا إذا أحرست بأنه هذا أنه يغلي وإذا غلى غلى بويش على فقيهك إذا غلى بالبستراء هذا كافي في عملية كذا على خلاف. مسألة 1704 طويلة. مسألة 1705 يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر. دلت النصوص على أنه إذا كان في مائدة فيها مسكر مو خام مسكر مطلق المسكر مو فقط الخام فيحرم الجلوس عليها.
المسكر شيخنا هني السكران
له مسكر يعني السائل الذي ما من شأنه أن
زين داخل سكران
سكران من وين جاي من شارب خمر يعني في خمر على المائدة لما أكون في مسكر لما أكون لا ما له علاقة على المدى على المدى نعم
طيارة ما يزق مائدة
لا 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 مائدة عرفا مكان واحد يحرم الأكل بل الجلوس واضح الفرق الترقي على مائدة فيها المسكر. حين مائدة فيها مسكر يجوز أن أكل على المائدة أنا ما باكل المسكر باكل الشيء الطيب يجوز أن أكل. يقول لا يحرم عليك أن تأكل في مائدة فيها المسكر بل يحرم الجلوس أصلا على المائدة. إذا عد من أهل المسكر أهل المائدة نعم هي قيد يعني يمكن هو ما شفت عند أحد. هو مسألة 1706 ما فيها شيء. يستحب غسل اليدين قبل الطعام والتسمية قبل الطعام والأكل باليمنى لا بالملعقة زين والأكل باليمنى يعني أكل باليمنى مالكم؟
أكل باليمنى
خاصة
أنا اليمنى هذا والأكل باليمنى
يصدق على بالقفشة نحاول قفشة
والأكل باليمنى مو الأكل بالملعقة والأكل باليمنى وغسل اليد يقصد هنا اليد التفت مو اليد اليمنى يقصد ما هو اليدين كما أنه يستحب غسل اليدين قبل الطعام يستحب غسل اليدين بعد الطعام لا اليد اليمنى فقط. بعضهم قال بعضهم استفاد هذا المعنى قال في تلازم بين نفس الأدلة التي دلت على استحباب غسل اليدين دلت على استحباب وإيش الأكل باليد. قال والحمد له تعالى مو تقول ما عندنا أكل وكذا تحمد ربك والحمد له تعالى والاستلقاء وش يعني استلقاء يعني استلقاء على القفا وجعل رجله اليمنى على رجله اليسرى. هنا شوف سيد ذكر بعض المستحبات إذا تبغوا تحبوا تراجعون مسألة رحمك الله مسألة راجع مسألة التفت راجع مسألة راجع مسألة راجع راجع مسألة 951 السيد السيستاني ذكر 29 مستحب من مستحبات المائدة.
المسألة كم؟
951
ما شاء الله
29 مستحب من الآداب و11 فقط خاص آداب شرب الماء يعني شرب الماء هذا في 11 مستحب كذا وفي القيام قائم في النار كذا راجع هناك فيه شيء فقط مسألة واحدة 1904 يأتي عليها الكلام.
هذا الشرائع عملي شيخنا هذا الشرائع في المعاصي الشرائع